نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم التي نتحدث فيها عن سيرة إمامنا ومجدد الهند شيخنا الإمام العظيم شيخ الإسلام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. أحبتي في الله، كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن سيرته، وتحدثنا آخر حلقة كنا فيها في الحلقة السابقة عن علوم الإمام أحمد رضا خان واشتغاله بالتصانيف وبالتأليف، وقلنا إن كتب الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى قد بلغت مبلغا عظيما، واختلف العلماء في إحصائها كم كتابا هي. يقول العلماء: اختلف العلماء في عدد مؤلفات الإمام أحمد رضا خان، وذلك لانتشار مؤلفاته رحمه الله تعالى في مكتبات عديدة. يقول بعضهم: كان الإمام أحمد رضا خان عالما متبحرا كثير المطالعة واسع الاطلاع، تبلغ عدد مؤلفاته على رواية بعض مترجميه إلى 500 كتاب. هذه رواية. رواية أخرى تقول صنفها المولوي رحمن، قال يتكلم في تراجم الهند عن تراجم علماء الهند، فذكر الإمام أحمد رضا خان قال: تبلغ عدد مؤلفاته 850 مؤلفا. إذن بعضهم قال 500، بعضهم قال 850، بعضهم قال تجاوزت 1000. ما السبب في ذلك؟ لماذا كتب الإمام أحمد رضا خان لم تحصى حقيقة؟ أرجع ذلك العلماء إلى سببين. السبب الأول أن كتب الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى لم تكن هنالك مطبعة أو مكتبة واحدة تجمع كتبه، وإنما كانت منتشرة في مكتبات مختلفة. هذه واحدة. المسألة الثانية: بعضهم أحصى مع المخطوطات التي لم تطبع أصلا، فلذلك اختلفت روايات في عدد كتب الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. وعلى كل وفي جميع الأحوال، أقل رواية تأتيك حينما تقول لك 500 كتاب، هذا ليس بقليل، هذا عدد، ولو أخذنا أقل القليل يعني كما يقال، هذا ليس بعدد قليل أن يؤلف رجل 500 كتاب في العلوم. هذا أمر عظيم لا يكون إلا من رجل حقيقة علامة، ليس فقط عالم بل علامة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. من العلوم التي اشتغل بها رحمه الله تعالى علم تفسير القرآن، لكنه أجاد في ترجمة القرآن ترجمة جميلة رائعة جدا، أثنى عليها كل من قرأها، كان يسميها كنز الإيمان. ترجم فيها معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية، وأكبر خطأ يقع فيه المترجم حينما لا يكون عالما أو يكون ناقلا، فماذا يحصل له؟ يترجم حرفيا، فإذا ترجم حرفيا وقع في لبس عظيم بل وخطأ جسيم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيها من البلاغة والفصاحة والمعاني ما إن مثلها كمثل البحار، معاني اللغة العربية لا تحصى ولا تعد، خاصة وأن أساليبها البلاغية مثل البحار. فكيف إذا كان القرآن الكريم وهو أفصح كلام العرب لم يأتي العرب بمثله ولا بآية من مثل فصاحته وبلاغته؟ فإذا حري بمن عليه أن يترجم أن يتحرى تفسير القرآن تماما ويدرك معانيه ثم يترجم. وهذا ما وقع فيه أكثر المترجمين الذين ترجموا من اللغة العربية إلى الأردية، بل حتى إلى اللغات الأخرى. لكن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، وهو علامة أديب في اللغة العربية، ليس فقط يتقن اللغة العربية، بل كما تحدثنا سابقا لقد كان أديبا وشاعرا، حيث إنه ألف ديوانا في الشعر في اللغة العربية، فكان رجلا متقنا بليغا أديبا في اللغة العربية أديبا في اللغة الأردية، فكان يعرف كيف يأخذ معاني القرآن ببلاغتها ويترجمها ببلاغتها إلى بلاغة اللغة الأردية. هذا ما عجز عنه كثير من الذين قاموا بترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى، خاصة اللغة الأردية. فلذلك كان من يقرأ كتابه وترجمته هذه يرى فيها البلاغة ويرى فيها الإتقان ويرى فيها الدقة ويرى فيها قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع حبيبه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان كثير من العلماء يتكلموا عن هذه الترجمة، منهم من قال هذه أول ترجمة روعي فيها علو حضرته سبحانه وتعالى وجلالته وعظمته ومجده وكبرياؤه عند ترجمة الآيات القرآنية المتعلقة بذات الله تعالى، ولا توجد هذه المزية. هذا يقوله أحد العلماء، يقول وهو قد قرأ كنز الإيمان لكنه أراد أن يعقب عليه، فقال ولا توجد هذه المزية في غيرها من التراجم لمعاني القرآن الكريم. قال وهذا لأن الإمام رحمه الله تعالى، أي الإمام أحمد رضا خان، راعى في ترجمته لمعاني الآيات القرآنية كل الآيات التي تتعلق بسيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين، إمام الأنبياء، شفيع المذنبين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، راعى فيها كل مكانته وتقديره واحترامه. كانت هذه فضيلة للإمام أحمد رضا خان في كنز الإيمان، والله تعالى أعلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل هنالك من سؤال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي، هنا سؤال، ما هي العلوم التي ألفن فيها؟
بارك الله فيك، جميل. الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ألف في علوم كثيرة. ألف في علم التفسير كما ذكرنا الآن، من ضمنه كنز الإيمان الذي ذكرناه، وألف أيضا في علوم أخرى. ألف في الحديث، ألف في الفقه. في الفقه له كثير تأليفات ورسائل، أعظمها كما نص العلماء العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية، أعظم كتاب بلغ تقريبا ما يقارب 30 مجلدا، إضافة إلى أنه ألف في كثير من علوم العقيدة وعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم المصطلح، وله رسائل كثيرة في العقائد وفي حتى في الآداب وحتى في الأدب العربي وحتى في الشعر. فحقيقة كان له مؤلفات في كثير من العلوم، سنأتي فيما بعد إن شاء الله على تفصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي، اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، تو اس فتوے کا کیا مطلب ہے؟ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟
سوال شیخ امام احمد رضا ہوا، کتب الفتویٰ بعمر 13 سنوات او تقریبا ہکذا، ما معناه الفتویٰ؟ ما هي الفتویٰ؟
بارك الله فيك. حقيقة الافتاء هو أن يسأل عالم من العلماء عن مسألة من علوم الدين، قد تكون موجودة في الدين أو تكون أمرا حادثا يتعلق بأمر من أمور الدين. بمعنى الموجودة في كتب العلم. فقد يسأل مثلا عن أحكام الطهارة أو أحكام المعاملات أو أحكام البيع والشراء، هذه كلها موجودة في كتب قديمة، موجودة في كتب الفقه، والعالم الفقيه يكون قارئا لهذه الكتب ويعرف الإجابة عنها، فحينما يسأل يجيب مباشرة دون أي تردد ودون أي تعب. هذا يسمى الفقه والفتوى للفقه. أما الفتوى قد تكون هناك أيضا فتوى لا تتعلق بكتب قديمة، بمعنى أمر حادث جديد لكن له حكم شرعي. كيف نعرف الحكم الشرعي؟ هذا يأتي به الإمام العالم المفتي، بمعنى أنه يرى في هذه المسألة الجديدة التي لم يوجد لها كلام لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا في زمن الأئمة ولا في زمن المجتهدين، هي أمر حادث جديد، كيف نفتي به؟ خاصة في مسائل مثلا على سبيل المثال مسائل البنوك والمعاملات البنكية في هذا الوقت، هل يجوز التعامل مع البنوك أم لا يجوز؟ ما هو معاملة البنوك الإسلامية وغيرها؟ فبناء على ذلك يجلس العالم المفتي فيراجع، أو إن كان هنالك لجنة كدار الإفتاء مثلا في مركز الدعوة الإسلامية، يجلسون العلماء ويتشاورون، وبناء على قراءاتهم للعلم والفقه وقراءتهم لقواعد أصول الفقه يستنبطون الحكم الشرعي فيفتون بالفتوى الجديدة. إذن خلاصة الكلام، هنالك فتوى لأمور العبادات وهنالك فتوى لأمور مستحدثة جديدة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الأئمة.
فتوى كيسے کہتے ہیں؟
جب عالم سے ایک عالم دین سے سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جس میں پہلے سے ہی ہمارے دین میں اس کا حکم موجود ہے، عبادات کے متعلق پوچھنا، معاملات کے متعلق پوچھنا، اور قرآن میں حدیث میں ان کے متعلق وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ موجود ہے، تو قرآن کی آیت یا حدیث پاک یا اقوال فقہا کے ذریعے جواب دے دیا جائے، یہ بھی فتویٰ دینا ہے. اور ایک فتویٰ دینا یہ ہے کہ کوئی نیا معاملہ آ جائے، ایک امر محدث آ جائے، نیا معاملہ آ جائے کہ جس کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ نہ ہو، مثلا بینک کے مسائل کہ بینک کاری کرنا جائز ہے یا نہیں، یا بینک کے ساتھ کون کون سے معاملات کرنا جائز ہے اور کون سے ناجائز ہے، ایک نیا امر ہے، تو یہ یقیناً قرآن اور حدیث میں یقیناً موجود ہے مگر وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو پھر علماء کا غور و فکر کرنا اور قرآن و حدیث آیات، قرآن کی آیات اور احادیث کو دیکھ کر، اقوال فقہا کو دیکھ کر، اصول فقہ کو دیکھ کر، قواعد اصولیہ کو دیکھ کر، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک حکم شرعی بیان کرنا، دراصل یہ فتویٰ ہے. اور امام اہل سنت الحمدللہ 13-14 سال کی عمر میں یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے فتاوی دے سکیں. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سؤال آخر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ الرحمن، آپ نے ترجمہ تو فرمایا لیکن آپ نے تفسیر اس کی نہیں پڑھنے میں ہمیں ملی، اس کی کیا وجہ؟
سیدی، سوال شیخ امام احمد رضا ہوا، صنف او الف ترجمہ للقرآن کنز الایمان، ولیکن ما رأینا التفسیر الذي منسوب الى امام احمد رضا، فماذا هو صنف او الف او لا؟
تقصد انه الف غير هذا يعني؟
نعم.
الامام احمد رضا خان رحمه الله تعالى الف كنز الايمان او كنز الايمان، هو ذاته جعله ترجمه وجعله تفسيرا. اولا هنالك مساله يجب التنبيه اليها، الى ان القران لا يترجم، وهذا متفق عند علماء اهل السنه، القران لا يترجم، انما يترجم تفسيره او معاني كلمات القران الكريم، لانه لا يوجد كلمات مثل القران الكريم في اللغه، في اي لغه في العالم لن تجد، ولذلك الترجمه تكون ترجمه معاني، وهذه ترجمه المعاني هي بذاتها تفسير. هذه مساله. المساله الثانيه ان الامام احمد رضا خان رحمه الله تعالى عندما الف كنز الايمان اراد ان يكون هذا الكتاب لكل الناس، ليس فقط للعلماء وليس للطلاب العلم، وإنما لكل الناس، يقرأه الكبير والصغير يفهمه، كل الناس يستطيع أن يفهمه.
والحمد لله مع کنز الایمان موجود ہونا کا حاشیہ اسمه خزائن العرفان هذا في اللغه الاردیہ وايضا موجود الثاني نور العرفان نور العرفان لمفتی احمد یار خان نعیمی خزائن العرفان لنعیم الدین مراد آبادی
ما شاء الله
فهذه حاشیہ وعندما نقرا حاشیہ فنفهم يعني ماذا القصد من فيها من هذه الايه القرانيه
ما شاء الله
هذا باللغه الارديه والعوام يستفيدون منه كثيرا الحمد لله
الحمد لله
ومفتي احمد یار خان نعیمی ونعیم الدین مراد آبادی کلاهما تلمیذ لامام احمد رضا
ما شاء الله
الحمد لله
سبحان
الله تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اعلی حضرت امام اہل سنت نے اردو میں ترجمہ کنز الایمان لکھا مگر باقاعدہ کوئی تفسیر نہ لکھی جیسے امام قرطبی نے اپنی تفسیر لکھی اور دیگر آئمہ نے اپنی اپنی تفاسیر لکھی اس طرح امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کوئی اس طرح تفسیر نہیں ملتی حقیقتاً بات یہ ہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ کیا جائے بلکہ جو اردو میں یا دوسری لغات میں جو ترجمہ ملتا ہے وہ دراصل معنی کا ترجمہ ہے یہ ایک تھوڑی مشکل سی بات ہے ایک دقیق بات ہے کہ قرآن پاک کے جو عربی کے الفاظ ہیں ان عربی الفاظ کا مترادف میاں بالمیاں 100% مل جائے کہ جو عربی میں اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہتا ہے ویسا ہی کسی اور لغت میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے لہذا امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا وہ وہی ترجمہ کیا کہ جو عوام جسے سمجھ سکیں اور وہ معنی اور مفہوم اور لفظوں تینوں کو ساتھ لے کر امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا البتہ بعض آیات ایسی ہیں کہ امام اہل سنت نے جب کوئی رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا کوئی فقہی جزیہ آپ نے حل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے رسالے میں آیتوں کو بعض آیتوں کو تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کی ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے یقیناً امام احمد رضا ایک بڑے مفسر تھے مگر ان کی تفسیر اس انداز میں نہیں ملتی جس طرح دیگر مفسرین کی ہے لیکن بعض آیات کی تفسیر اپنے فتاوی کے اندر اس انداز میں کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر میں بھی امام احمد رضا کو ملکہ عطا فرمایا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
اخوانی فی اللہ احبتی بهذا نكون قد وصلنا الى نهایت حلقتنا لهذا اليوم في حديث عن الامام احمد رضا خان رحمه الله تعالی احبتی نسأل الله تعالی دائما ان يكرمنا وإياكم بالعلم والعمل والدعوة في سبيل الله والخروج دائما في قافلة المدينة لنتعلم دائما ونعلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى دائما تحت لواء مركز الدعوة الإسلامية دائما هدفنا في هذا المركز شعارنا علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے